بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
وصل البحث والكلام إلى الأدلة على الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، أو وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة. المصنف رحمه الله يقول بأنه تصدى أكثر من واحد لإقامة البرهان على هذه الملازمة، ولكن كل البراهين التي اطلع عليها وجد فيها خللا، وهو سيعرض بعض ما وجده من هذا الخلل. فهو يقول أنه حتى لا نتعرض لبرهان تفصيلي، الأولى في المسألة مراجعة الوجدان، فالوجدان يمكن أن يعطي وضوحا بشأن وجوب المقدمة من باب الملازمة، يعني بشأن الملازمة. إذا ما نحذف وجوب المقدمة حتى لا تكون مسألة فقهية، ونحن ما نكون عندنا حساسية بس بالتمييز بين المسألة الفقهية والمسألة الأصولية. المسألة الأصولية ملازمة، المسألة الفقهية وجوب المقدمة. فيقول بأنه الوجدان يشهد بشكل واضح أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات، فإنه إذا التفت إلى وجود مقدمات فإنه يريد تلك مقدمات. فهو إذا أراد من إذا أراد المولى من عبده أن يشتري له لحما، وهو يعرف أن اللحم مثلا يقع في السوق، يعني هو بعيد، يعني فإنه حينما يلتفت إلى هذه الملازمة أن اللحم ليس في البيت وإنما في السوق، فإنه يتوجه إلى إرساله إلى السوق، وإلى أنه يجب على العبد أن يذهب إلى السوق. لذلك ملاحظ أنه يؤمن له المؤونة، مؤونة الذهاب إلى السوق إن كانت له مؤونة. ونلاحظ أنه حينما يلتفت إلى ذلك قد يجعله في قالب الإنشاء، فلا يقول له فقط اشتري اللحم، يقول له اذهب إلى السوق واشتري اللحم. يعني حينما يضع ذلك في قالب الإنشاء هذا شاهد على أنه يريد أن يبعث نحو المقدمة بحثا مولويا. لهذا الأمر أمر وجداني، يعني لا نحتاج إلى إقامة براهين تفصيلية عليه. لذلك يقول إذا عرفت ما ذكرنا فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة، وما أتى منهم بواحد خال عن الخلل، والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان، حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات، أراد تلك المقدمات لو التفت إليها. طبعا لابد أن يقول لو التفت إليها، بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب، بحيث ربما يجعلها يجعل تلك المقدمات في قالب الطلب، يجعلها مثله، يعني مثل المطلوب، مثل الشيء الذي يطلبه، مثل ما جعل الواجب النفسي المطلوب الشيء الذي يطلبه في قالب الطلب والإنشاء، يجعلها مثله في قالب الطلب والإنشاء. يعني مثلها بترجع لشيء، إذا أراد شيئا له الواجب النفسي له المطلوب، مثله يعني مثل ذلك الشيء الذي له مقدمات. ويقول مولويا ادخل السوق واشتري اللحمة مثلا، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل المنشأ بخطاب اشتري، في كونه بعثا مولويا. وأنه وسؤال قال سابقا أنه نحيل ذلك إلى الوجدان، وأنه أيضا على أن الإنسان إذا أراد شيئا، وأنه حيث تعلقت إرادته، أنه يعني معطوف على أن الإنسان، على أن الإنسان إذا أراد شيئا، وأنه حيث تعلقت إرادته، يعني وأن الإنسان تثبت أن الشأن، أن اثنانتهم يثبتوا، وأنه حيث تعلقت إرادته يعني إرادة المولى، إرادته وإرادة ذلك الإنسان اللي هو المولى يعني، حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء، ترشحت منه له إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه، وأنه يكون مقدم له كما لا يخفى. ما فيش شيء كتير واضحين يعني، بقول هاي المسألة مسألة وجدانية يعني، بدون ما نجي نعطي برهان تفصيلي، يجي واحد نقشنا بالبرهان كما سأناقش غيري، هاي مسألة وجدانية. هاي منهج للشيخ، ومنهجه بدون ما نفوت بالتعقيدات، لا بالتعريف، فوت بالتعريف الحقيقي بل يكفي تعريف الاسم، ولا بالمحددات أدخل في التحديد التفصيلي بل يكفي الإشارة إلى التحديد أو المحدد مثل موضوع العلم. طيب بقول ويؤيد الوجدان بل يكون من أوضح البرهان. هلأ يؤيد الوجدان، نحن بنعرف نحن أنه لما يكون في دليل عقلي بديهي أو دليل وجداني، عادة لا يقال عما هلأ بين هلالان يعني، قول يدل عليه يستدل به إليه، لا يعبر عنه دليل ولا يعبر عنه برهان، يعبر عنه منبه عادة، لأنه الأمر الوجداني لا يحتاج لدليل، لا يحتاج لبرهان، وعادة الدليل لما يستعمل بمعنى البرهان. هلأ ويؤيد الوجدان، هذا ما ذكره الميرزا الشيرازي الكبير، وأول شيء قال هذا يؤيد الوجدان. هلأ إذا افترضنا ممكن البعض أن يناقش بالوجدان، ساعتها بننتقل أنه هذا برهان، يعني يدور الأمر بين تأييد الوجدان وبين البرهان. هلأ اللي يعترف بين هلالين الدليل الوجداني، مش بمعنى البرهان هنا، بين أن الوجدان هو الدليل، هلا هذا بصير تأييد للوجدان، بعدش فيك تقول عنه برهاني. هلا إذا ما بتعترف بالوجدان بصير برهان عمليا. يعني كيف نحن منقول عادة إنه إذا كان في دليل عقلي قطعي وإجا نص، النص شو بيكون مرتبته؟ بيكون درجة ثانية، بيكون النص إرشادي، ما بيكون نص دليل، يعني ما بيكون نص دليل مستقل، وإنما يكون مؤيدا، بيكون مؤيدا للدليل العقلي. فهون إذا كان الوجدان واضح، إجا واحد ركب شيئا معينا، إذا سلمت بالوجدان يكون هذا الذي ركبه يكون مؤيدا. هلا يمكن واحد ناقش بمسألة الوجدان، فحينئذ تتحدث عن كون ما عرضه برهانا. هلا يعني قال ويؤيد الوجدان بل يكون من أوضح البرهان، من البراهين الواضحة. ما هو هذا الأمر الذي هو مؤيد أو برهان واضح؟ هو ما ذكره الميرزا الشيرازي الكبير رحمه الله، وهذا أيضا يعني صح أنه هلأ فيك تعبر عنه أنه برهان، بس واضح جدا البرهان واضح، يعني هو قريب من تحريك وتنبيه الوجدان. هو بيقول وليوجد أوامر غيرية في الشرعيات وفي العرفيات. في الشرعيات ألا يوجد أوامر غيرية بالنسبة للوضوء؟ مش واضحة أنه عندنا أوامر غيرية، أن الوضوء واجب بالأمر الغيري، التيمم واجب بالأمر الغيري، الغسل واجب بالأمر الغيري، تنظيف الجسم، تنظيف الثياب من الخبث قبل الصلاة أليس واجبا بالأمر الغيري؟ هي كلها بالشرعيات. طيب فإذا من الواضح أنه يوجد أوامر غيرية بالنسبة للشرعيات. بالنسبة للعرفيات بعدنا بنحكي مثال، عم نحكي إذا أراد المولى أن يشتري لحم وهو يعرف أن شراء اللحم له مقدمة هي الذهاب إلى السوق، فذهاب العبد إلى السوق أليس هو متعلقا للأمر الغيري؟ هذا أمر غيري بس عرفي، هناك شرعي هون عرفي عمليا. هو بدي يقول أنه مما لا شك فيه أنه يوجد أوامر غيرية، يوجد أوامر غيرية في الشرع وفي العرف. ومن الواضح أن الأمر الغيري حينما يتعلق أو المأمور به بالأمر الغيري، حينما يتعلق به الأمر الغيري يتعلق به الأمر الغيري لأن فيه مناط الأمر الغيري، مناط الأمر الغيري كون المأمور به مقدمة لذي المقدمة بحيث لا يتحقق ذو المقدمة بدونه، لأن ذا المقدمة لا يتحقق بدونه، فإن هذا يؤمر به بالأمر الغيري. يعني له مناط، يعني الأمر الغيري إنما يؤمر بالمأمور به بالأمر الغيري لوجود المناط، لوجود الملاك. خاصة نحن شيعة، نحن بنؤمن إنه الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، تابعة للملاكات، والأمر الغيري المأمور به له أيضا ملاك، له مناط، وهذا المناط، وهذا المناط هو كونه، شو المناط يعني؟ هو كونه لا يتحقق غيره إلا به، هو كونه مقدمة لا بد منها ليتحقق غيره. فإذا كان في هذا المناط، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، كلما تحقق فيه هذا المناط يكون واجبا بالوجوب الغيري، تحققت الملازمة. هذا هو اللي يعبر عنه البرهان الواضح، أو أنه تأييد للوجدان. لأنه آخر شيء شو بقول لك؟ بقول لك نحن هون عرفنا المناط، التفتوا، نحن شو أزمتنا مثلا بالنسبة للملاكات؟ نحن عادة أنه بنعرف ولا ما بنعرف؟ يعني هل نعرف العلة ولا ما بنعرف العلة؟ هاي أزمتنا نحن عادة بالاستدلال الفقهي. نحن بنقول نحن نؤمن بالمقاصد، بمعنى أنه يوجد ملاكات للأحكام، ولكن نحن نقول بأنه لا نعلم هذه المقاصد بدائرة واسعة، وإنما نعلمها بدائرة ضيقة حينما ينص النص عليها بشكل واضح، أو حينما يدل العقل عليها بشكل واضح إلى ما هنالك. هنا يقول نحن بالنسبة للأوامر الغيرية الموجودة نحن نعرف مناطها، نحن نعرف علة وجودها، إذ أن علة وجودها هو أنها مقدمة لغيرها، هو أن غيرها لا يتحقق إلا بها، وهذا المناط هو موجود بكل مقدمة واجب، إذن كل مقدمة واجب هي واجبة. فهنا انطلق الميرزا الشيرازي الكبير رحمه الله، انطلق من الأوامر الواضحة التي هي أوامر شرعية وأوامر عرفية، انطلق منها ليقول بأنه هذا واضح، هذه الأمور واضحة أنها من أمثلة المأمور به بالأمر الغيري، وهذه فيها مناط، والمناط موجود في كل مقدمة، فإذا كل مقدمة هي مأمور بها بالأمر الغيري. هذا الذي ذكره الميرزا الشيرازي، لذلك قال ويؤيد الوجدان، بل يكون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات. عرفيات مضى قبل شوي، وشريات مثل الوضوء وتيمم والغسل، لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري إلا إذا كان فيها مناطه، مناط الأمر الغيري، وإذا كان هذا المناط فيها كان في مثلها. ما هو الذي مثلها؟ هو أي مقدمة من مقدمات الواجب، كل مقدمة من مقدمات الواجب هو مثل هذه المقدمة الشرعية أو هذه المقدمة العرفية، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فيصح تعلقه به أيضا لتحقق ملاكه ومناطه. نحن بش جماعة المناط والملاك، وأنه المعلول يدور مدار علته، وإنما وجدت العلة يوجد المعلول، وجدت العلة في كل مقدمات الواجب، فإذا كل مقدمات الواجب واجبة، بمعنى أنه يوجد ملازمة بين ذي المقدمة وبين المقدمة في الجميع، كما يوجد في هذه التي وضعنا الإصبع عليها من الشرعيات والعرفيات.
المقدمة العلة،
أنه مش المقدمة العلة، نحن حينما عرفنا بأن الوضوء تعلق به الأمر الغيري، السؤال ما هو مناط تعلق الأمر الغيري بالوضوء؟ مناطه كونه مقدمة، مناطه أن ذا المقدمة لا يتحقق إلا به، مناطه والمقدمية هو عدم تحقق ذيه إلا به، هذا هو المناط. ولهذا المناط كما هو موجود هنا في الوضوء، وموجود في التيمم، وموجود في الغسل، وموجود في الذهاب إلى السوق بالعرفيات، هذا المناط موجود في كل مقدمة واجب، لأن كل مقدمة واجب لا يتعلق أو كل مقدمة واجب لا يتحقق ذوها إلا بها.
لكن لا على حول علية.
لا على حول علية هون هي المناط الملاك، يعني لما يقول مناط وملاك يعني نحو علية بمعنى أنه لا يتحقق إلا بها. بس طبعا العلية هون عند الشيخ الأفند معنى المقتضي،
يعني بالوضع أو المقتضي مش من
العلية. لا هو هنا مرت معنى بحثه، هو عنده العلة معنى المقتضي، هو شرحها سابقا، هو قال أنه أنا حينما أتحدث عن العلة أنا أقصد بالعلة المقتضي، عنده بحث فيها وبنى عليها. هو العلة بمعنى المقتضي، فإذا كان المقتضي موجود يعني كلها واجبة بمعنى المقتضي إلا إذا حصل مانع. ما هو ما عنده مش يحصل مانع، هو قبل مرة صرح أنه مقدمة الواجب واجب، ما بقول أنا نحو العلة التامة، أنا بقول أنه تقتضي الوجوب إلا إذا جاء مانع، وشرحه سابقا أنه قد يأتي مانع. يعني مثلا حينما يكون عندنا إنقاذ غريق وله طريقان، طريق مباحة وطريق مغصوبة، هذه مقدمة وهي مقدمة، قطع الطريق المغصوبة هنا هل يتعلق بها الوجوب؟ هو بيقول أنه ذو المقدمة إذا كان له مقدمة، المقدمة فيها المقتضي، هنا جاءت الحرمة منعت من فعلية هذا المقتضي لأجل وجود مقدمة أخرى، فهذه لا تكون واجبة، لا، لأن المقتضي له مانع. بينما هناك بالأرض المباحة يوجد مقتضي ولا يوجد فيه مانع فتكون هي الواجب. وذكر سابقا والتفصيل بين السبب وغيره. هلا بعضهم فصل في المقدمات، قال المقدمة إذا كانت سببان يكون في ملازمة، إذا لم تكن سببان لا يكون هناك ملازمة. المعالم ذكر ذلك، نسب إلى السيد العلامة، نسب ذلك إلى السيد، ولكن هلا هذا هاي المسألة ستأتي معنا بشكل تفصيلي، يعني ستأتي بالدرس اللاحق مباشرة أحسن ما أشرحها هلا، هالمطلب سيأتي، بس إشارة باب الإشارة إنه بيقول إنه المقدمة حينما نتحدث عن الملازمة بينها وبين ذيها لا يوجد فيها تفصيل. هلا بتقوله وسأناقش هذا التفصيل، بس هو ذاكره هون، مع إنه بعد يعني بعد أسطر جاي، يعني مش إنه بعد حوالي الصفحة الصغيرة يعني جاي. والتفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره، البعض فصل اللي هو الحاجبي والعضدي فصلا بين الشرط الشرعي وغيره، انه بالشرط الشرعي نقبل بغير الشرط الشرعي نقبل، قال سياتي بطلانه، هو انه لا تفاوت في باب الملازمه بين مقدمه ومقدمه، هذا سياتي نقاشه احسن ما تعرض له هلا. طيب بيقول انه هو ذكر، هو انتهى المطلب عنده، انتهى المطلب عنده، هو بيقول مقدمة الواجب واجبة بمعنى هل يوجد ملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة؟ يقول نعم يوجد ملازمة بدليل الوجدان، ويؤيد ذلك الوجدان بما ذكره الميرزا الشيرازي الكبير، وقد يعتبره البعض برهانا، إذا بدوش يقول أنه وجدان يعتبره برهانا. هلأ مع ذلك بيقول بدي ناقش بعض من ذكر برهانا للملازمة، بيقول أحسن ما ناقشه بشكل تفصيلي، بدي ناقش أبو حسن الأشعري. أبو حسن الأشعري اللي هو إمام المذهب الأشعري، بيقول هو الذي أتى به هو يعني المصدر، هو المصدر لكثير من البراهين، إذا بنقرأ كثير من البراهين أنه يخدين منه لأبو الحسن الأشعري، فبناقش أنا أبو حسن الأشعري كأصل ومنه يعرف
اللي هو البصري. أبو الحسن
البصري هو الحسن البصري الأشعري، إمام مذهب الأشعري، هو البصري، هو كاتب بصري، هو مش كاتب الأشعري، بس هو لأنه معروف عند السنة كمان كثير معروف بالأشعري. أبو الحسن مش الحسن، أبو الحسن اللي هو متوفي على بعض التواريخ بزمن غيبة المهدي عليه السلام 329 329، بعضهم بيقول أكثر من هناك 34، بعضهم 29، أنه هو سبحان الله أنا شوي عندي لأنه حفظه تاريخه، عندي ملاحظة أنه لما اكتمل الفكر السني غاب الإمام هو في اكتمل فكر العقائد السني تقريبا يعني خلصت المذاهب الأساسية يعني هي إذا واحد بيشوفها مقارنة لغيبة الإمام يعني نفس التاريخ يعني اكتمال حصل هون بعض حدا لا السنة أشعرية أغلبا أغلب الصح من السنة لا أشعرية الباقيين على هواه مش الأشعرية يعني حتى السلفيين بعدين أنه أخذوا من أحمد بن حنبل هو قبله يعني الباقيين عملوا تلونات ما عملوا كيانات عملوا تلونات واللي عمل كيان خاص مثل السلفيين أخذوا من اللي قبله يعني الجذر خلص يعني تأسست الجذور للفكر السني. على كل حال أبو الحسن البصري أبو الحسن الأشعري ذكر دليلا على الملازمة بين وجوب ذي المقدمة وبين المقدمة. هل هذا الدليل رح يذكره هو بس هذا الدليل هو بده تفسير. هذا التفسير تفسير بيعتبره الشيخ الأخوند إصلاح بيقول بدنا نفسره بتفسير يصلحه بعد أن يصلح بدي ناقشه لأنه قبل ما فسره بتفسير يصلحه كلامه خرط يعني كلامه هذا أحسن واحد عندنا يقول هو أحسن هذا مرجعيتهم للاستدلال أنه كلامه ليس يعني متزنا ما في اتزان فلذلك بقول أول شيء بدي أصلحه يعني بدي فسره هو الإصلاح قصده أن أفسره تفسيرا مقبولا حتى يتم الدليل بصياغته بعد ذلك أناقشه. لذلك هلأ بدنا نقرأ نص الدليل بدي يذكر الإصلاح بعد ذلك المناقشة هذا هو الترتيب المنهج له. لذلك قال ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات وهو الذي هو كالأصل وهو ما ذكره أبو الحسن البصري أشعر وهو أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق وإلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا. بدي أول شيء أعطيكم بس تفسير بسيط لقاله يعني بغير معمق لأنه بدي يصلحه هو. لو لم يجب المقدمة أنا عندي قطع مسافة للذهاب إلى الحج فلو لم يجب المقدمة مش واجب قطع المسافة إجا يوم التاسع اللي هو يوم الحج وأنا بعدني مش مسافر يعني بطل فيني سافر هون شو بيصير معي لأنه مش واجب قول لو لم يجب المقدمة يعني مش واجب قطع المسافة إجا التاسع وأنا بعد ببيروت وما فيني أروح
والحج واجب
الحج واجب قطعا الحج واجب نفسه فعم بيقول هو لو لم يجب المقدمة وأنا بعد ببيروت لجاز تركه يعني فيني مسافر فأنا ما سافرت ضليتني امتى بصير الواجب النفسي بتسعة ضليتني لا تسعة ببيروت لجاز تركه وحينئذ شو بتقول هل يبقى الواجب على واجبيته بيبقى الحج واجب فإن بقي الواجب على وجوبه هلا فيني شو على الحج أنا يلزم التكليف بما لا يطاق وإلا إذا لم يبقى الواجب على وجوبيته أو واجبيته شو بصير خرج الواجب مطلق عن كونه واجبا وهو خلف يعني إما بصير تكليف بما لا يطاق أو خلف أو الإشكالان اللي عنده بقول إذا لم تكن المقدمة واجبة لأدى ذلك إلى التكليف بما لا يطاق أو الخلف هذا هو الإشكال العام بصورته العامة برجع نقرأ وشوف لو لم يجب المقدمة لجاز تركها وحينئذ هلا أنا تركت وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه بقي الحج واجبا طب كيف الحج واجب وأنا لا أستطيع أن أذهب إليه والشرع أذن لي موجاز تركها أذن لي أن لا أسافر فأنا لم أسافر يلزم التكليف بما لا يطاق هل أنا مكلف بالحج معناته وأنا لا أستطيع أن أحج هذا تكليف بما لا يطاق بغير المقدور عليه وإلا يعني إن لم يبقى الواجب على واجبيته ده خلف من هو واجب الحج ما حدا فيقول إنه حج من واجب وإلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا هيدا بالصورة العامة بالدقة هو بده يفسره بده يقول إنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها هاي شو بتقول عنها القضية هاي القضية مش قضية شرطية؟ لو لم يجب المقدمة لجاز تركها؟ بلتفت هون، لو لم يجب المقدمة لجاز تركها، شو مقصوده بلجاز تركها؟ لأنه الذي يفهم عادة من جاز تركها هي الإباحة، مش هيك؟ طب الأحكام التكليفية نحن كم حكم عنا؟ عنا 5. لو لم يجب راح الوجوب، شو بيبقى؟ 4. ما في ملازمة بين الوجوب وبين الإباحة. الملازمة بين عدم الوجوب وبين الإباحة، عفواً، بين عدم الوجوب وبين الإباحة، في ملازمة بين عدم الوجوب وأحد الأربعة. واضح؟ واحد الأربعة. ما في يقول لو لم يجب المقدمة لجاز تركه. شو الحكي هذا؟ لو لم يجب المقدمة، هيك بتقول، لو لم يجب المقدمة لكانت المقدمة إما حرام، هيك بتقول، إما حراما أو مكروهة أو مستحبة بشكل أو مباحة بالإباحة الخاصة. ما في يقول لجاز تركها. لذلك بده يكون مقصوده شيء تاني. لذلك عم قولها تفسير، حتى ما واحد يقول انه عم بأشكل على، عم بيفسر وعم عم بيصلحه، انه مقصوده
معقول يكون اذا لم يكن واجبا
تركه
مستحب يعني.
لا لا لا، هو لا لا، هو عم بيقول قصده من لو لم يجب المقدم لجاز تركها، قصده انه ما في مانع شرعي، قصده رفع المانع ولو لم يجب، لو لم يجب المقدمة لجاز تركها، انه مقصوده انه عدم المنع الشرعي من التالي عمليا، ما قصده الإباحة الشرعية، قصده عدم المنع. انه شو يعني عدم المنع؟ هو بيشمل الباقيين، بده يشمل الباقيين، عم بيوسع ليشمل الباقيين. انه اذا كانت مش واجبة، هي شو بتكون اذا كانت مش واجبة؟ بتكون يا مباحة بالإباحة الخاصة، يا مستحب، يا مكروه.
كل الكلام من هل يعقل أن يكون الثالث مستحب يعني؟ أبداً ليس مستحب.
لا، هيدا عم تجيب أنت شيء خارج القضية الشرطية. هلا أنت شو عم تعمل؟ عم تجيب شيء أنت عندك ضرورة في وضوح في خارج القضية الشرطية وعم تسقطها. هو عم بيحاكم القضية الشرطية، إنه بالقضية الشرطية.
شو ثمر من
هال؟ لا لا، هو عم بقول بدي أصلحه بس، عم بقول حتى تفهموه صح. ملت أنا تفسير. عم بقول بدي يفسره تفسير واضح، انه لجاز تركها ما قصده الإباحة، ما قصده الإباحة بالإباحة، ولا القضية بكون مش صحيحة. هو عم بيركب ملازمة وعم يبني الدليل على ملازمة، بقول بين الدليل على قضية شرطية ما فيها ملازمة. إذا كان ما فيها ملازمة بيكون برهان باطل. كيف شو الثمرة؟ بيكون برهان باطل. هو بده يركب دليل، لازم يركب القضية الشرطية انه فيها ملازمة. إذا ما كان في ملازمة بتكون القضية الأولى باطل، يعني كله برهان باطل. فعم يصلح له القضية أنه مقصوده هو من لو لم يجب المقدمة لجاز تركها، المقصود هون عدم المنع الشرعي اللي بيشمل الأحكام العديدة، مش اللي بيختص بحكم واحد الذي هو الإباحة الخاصة. وإلا إذا لم نفسره بهذا التفسير، ساعتها بتكون قضية غير صحيحة، يعني البرهان سقط. هل أنت شو عم تقول؟ عم تقول ما واضحة من هاي اللي عم تقوله واضحة، هو عم بيقوله هذا الوضوح اللي عم تقوله، انه اكيد انه ما بتكون مستحبة، ما بتكون هو هاي اللي عم بيقوله، انه بشكل عام
عم بقول قد تكون مستحبة.
لا، ما عم بقول، عم بقول لا، هو عم بيقول لا لا،
قد تكون هي الاربعة.
لا، هو عم بيقول القضية لما تحط لها التالي اللي هو في ملازمة بينه وبين المقدم، بدها تشمل واحد من العدد، بدها تشمل واحد من العدد. هلا اي واحد تشمله هذه من برا بتحكيها، بس ما فيك تقول بتشمل واحد مع انه له امثال. هلا اي واحد منهم ساكت، هو عم بقول قد وقد وقد
بس المختار ايه هو
بالدليل اخر بتقول لك انه ما بتكون مستحبة، ماشي، بس بدليل خارجي. بس بالقضية الشرطية بدها تقول احدها، ما فيك تقول واحد
يصلح فنيا، هو بريسة
طبعا، هو برهان، عم يجيب برهان. هو تفت، هو شو قال؟ قال وجدان، قال اذا بدك تجيب لي برهان بدي ناقشك بالبرهان، ماني بناقش باللفظ يا سيد. هو لفظ بيكون مركب غلط بناقشه فيه. قديش هلا بتعريف العلم؟ كيف ناقشه بتعريف العلم؟ ممهدة ولا ممهدة؟ الممهدة فيها فعلية التمهيد ولا لا؟ ما ناقشوها انه ممهدة يعني فيها فعلية التمهيد، يعني بلا تكون كبرى بالقياس الثاني، يعني اذا كانت كبرى بالقياس الاول ما بتزبط وضعها. على كلمة ممهدة للغة العربية بتروح، ما هيك بناقشوا عادة. يعني بيناقشوا هن باللفظ بشكل دقيق. هون هذاك تعريف، والشيخ الأخوند اصلا مش قابض التعريف انه من باب التعريف الحقيقي، هو بقول عنا من باب شرح الاسم. كيف هون عم يجيب برهان؟ هون عم يجيب برهان بقول لك بدك دقق بالبرهان. طبعا هذا بيعتبره من باب التفسير هون، يعني هذا كمان صح انه هو يعني عم بلغه النقد يعني، بس هو لصالحه عم يشتغل، هو عم يظبط له، عم بوجه له اياه للبرهان، عم يصلح له اياه وبعدين بناقشه. طيب هذا اول اصلاح. قال وفيه نوران وحده وحده، وفيه بعد اصلاحه، وفيه بعد اصلاحه بشو؟ بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى. فهي شرطيتان هي، لو لم يجب المقدم الأجازة تركها هي الشرطية الأولى. الشرطية الثانية أنه حينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق. الشرطية الثانية. طيب بإرادة عدم المنع يعني ولي لا الإباحة الشرعية، يعني لا الإباحة الخاصة، وإلا كانت الملازمة واضحة البطلان، ما فيش ملازمة، فيش ملازمة بين الإباحة الخاصة الإباحة الشرعية وبين عدم الوجوب. طيب هذا الإصلاح الأول. الإصلاح الثاني قال وحينئذ، وحينئذ شو بتعرفوا حينئذ؟ إذن هاي إذن، هذا التنوين تاعه إذن عوض. شو بسموه؟ مش تنوين عوض؟ عوض عن شو هون؟ وحين إذ شو؟
عن الترك.
وحين إذ شو؟
لو ترك.
يعني وحين إذ ترك ولا حين إذ جاز تركها؟
لا ترك هي
هو شو بيقول؟ بيقول إذا قال هيك وحين إذن فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، بيقول خطأ نفسرها وحين إذ جاز تركها، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق. شو لا دخلها؟ يعني حين إذ جاز تركها، يعني إذا جاز تركها فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، وإلا خرج الواجب مطلق عن كونه واجبا. شو لا دخل؟ ما له دخل، ما دخل جواز الترك بالقضية الشرطية الثانية. هيدي وحين إذن مقصود وحين إذ، يعني وحين إذن يعني حين إذ تركت الترك، مثل ما قال السيد أول شيء، يعني هو عم بفسرها دغري إنه حين إذن يعني حين إذ تركها، حين إذ تم تركها، يعني حينما يتركها، مثل ما فسرت قبل شوي أنا إنه أنا كنت ببيروت وما حجيت، يعني وحين إذ لم أحج، وحين إذ وصل التاريخ إلى 9 ذي الحجة ولم أحج. هو قال الإصلاح الثاني، لأنه بمقتضى السياق العربي لما يقول لجاز تركها وحين إذن بترجع لجاز تركها بالسياق العربي، إذا واحد مش فهمان المضمون منيح يقول وحين إذن جاز تركها، بقول ما في ملازمة، جاز تركها ما بتعمل هاي الملازمة بالقضية الثانية. فمقصود وحين إذن يعني وحين إذ يعني تركت، يعني وحين إذ تحققت تركه، مش وحين إذ جاز. يعني هنا المضاف إليه، تنوين المضاف إليه هون ما بيرجع للحكم، بيرجع للفعل. لذلك قال وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف اللي هو حين، لا نفس الجواز، وإلا فمجرد الجواز بدون الترك يعني يجوز، أنه يجوز تركها. طب إذا جاز تركها، طب هو جاز تركها وحين إذ جاز تركها، طب أنا قد يجوز تركها وأنا رحت على الحج، فيك تقول لي فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق؟ فيك تقول لي إياه؟ فيك تقول جاز تركها ورحت أنا على الحج، ما الجواز شو اللي دخل بفعلي أنا؟ وحين إذ جاز تركها، يا خي جاز تركها ورحت أنا لهونك، فيك تقول لي هلأ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق؟ صرت بعرفه أنا، هي وحين إذ جاز تركها بس أنا صرت بعرفها. يعني إذا فسرت لي إياها وحين إذ جاز تركها ما بتصير أصلا، ما بتركب أنك تحكي بالقضية الشرطية الثانية، وإلا فمجرد الجواز بدون الترك، يعني رحت أنا على الحج رحت على عرفة، لا يكاد يتوهم معه صدق الشرطية القضية الشرطية الثانية أصلا، لا يكاد يتوهم هذا الوهم يعني. طيب هذا الإصلاح. فإذا شو صار هذا الإصلاح؟ صار هلا نفهمها، لو لم تجب المقدمة لو لم تجب المقدمة أنه لجاز تركها، بمعنى انه لا يوجد مانع شرعي، هيك يعني لا يوجد مانع شرعي، لا دخلت في دائرة عدم منع الشرع. وحينئذ تركت، وحينئذ تركت، وحينئذ تم الترك، سعدها بتقول إذا تم الترك يلزم أحد محذورين، إما التكليف بما لا يطاق وإما الخلف. هذا ما قاله الأشعري البصري بعد إصلاحه. بيقول هذا فيه ما لا يخفى، وهذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.